نصنع منبرا حرا للمواطن، ننقل معاناتهم ونتابع مشاكلهم ونطرح القضايا اليومية التي تهمهم لنكون معهم في معاناتهم واهتماماتهم. تتابعون معنا بعد قليل برنامج مع الناس.
هذا البرنامج برعاية شركة جوال.
جوال، كل يوم جديد.
كترة أغاني الحزن، بدنا أغاني فراح. الله يصبحكم بالخير ويمسيكم بفراح، لم الشمل إمتى يكون ويداوي قلب جراح.
الله يصبحكم بالخير ويمسيكم
بفراح،
لم الشمل إمتى يكون ويداوي قلب جراح.
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أسعد الله صباحكم جميعا مستمعينا بالخير والبركة والسلام، ومرحبا بكم إلى إطلالة صباحية جديدة عبر صوت الأقصى في برنامجكم التفاعلي مع الناس. اليوم هو السبت 31 من يوليو تموز 2021. أسعد الله صباحكم. أصحابكم في هذه الحلقة من وراء الميكروفون محمد سلامة، وبصحبة الزملاء محمد فايز مطر من الإعداد لهذا الصباح، حسام مقداد من الإخراج والتنفيذ، وبلال الحطوم من الهندسة الإذاعية.
دق المطر على الشباك والليل سكر بابه،
والليل سكر بابه،
وحدي يا روحي سهران وطيور حبي غابه.
ما أكثر المواضيع والقضايا التي شغلتنا في الأيام الماضية، الأسبوع الماضي بالتحديد؟ كانت هناك حوادث غرق مؤلمة، كان هناك موت مفاجئ حصد أرواح شباب في مقتبل أعمارهم، قضت على حياتهم وأحزنت عائلاتهم وأربكت ربما المشهد هنا في غزة. حوادث عرضية، قتل كما يحصل في الضفة الغربية. من خلال هذه يعني الإطلالة الصباحية، يعني نحن نتقدم بأحر التعازي لكل من فقد قريب ولكل من فقد عزيز في إطار هذه الحوادث. نسأل الله عز وجل لنا ولكم ولعائلاتكم السلامة إن شاء الله. انتبهوا لمشاعركم، انتبهوا لصحتكم، لا تهملوا مشاعركم وأحاسيسكم، لا تزعلوا أحدا بكلمة، رب كلمة واحدة فقط تفعل بالإنسان ما لا تستطيع فعله السكاكين في قلب الإنسان.
فلسطيني عراسي لسطوحي، فلسطيني يا رايتنا لوحي.
الأخبار التي ربما تبعناها والقضايا التي تبعناها في الأسبوع الماضي كانت حقيقة محزنة، خاصة موت الفجأة الذي حصد أرواح يعني بعض الشبان الذين كانوا في مقتبل أعمارهم هنا في قطاع غزة. طبعا هذا هو حال العالم وليس فقط غزة، لكن ربما عندما تتكرر الحوادث ويعني لأنه إحنا عائلة واحدة هنا في غزة، ما يحدث في بيت حنون في رفح في غزة في الوسطى نسمع به ونشعر به، والنسب بيننا قوي، يعني تجد أنه هذا يعني هناك صلة دم بينه وبين عائلته. المهم أن الأحداث في غزة تقع والكل يتألم بها ويشعر بها. كونوا حذرين أيها الكرام في علاقاتكم مع بعضكم البعض، كونوا لطفاء مع بعضكم البعض، كونوا متسامحين أيضا مع بعضكم البعض، اتركوا آثارا طيبة في قلوب الناس، اعقدوا النية أنكم في أي لحظة يمكن أن تتركوا هذه الدنيا وتذهبوا إلى عالم آخر. لا مكان للحسابات ولا للحساسيات، لا مكان إنه والله فلان حكالي وما حكاليش، عزمني وما عزمنيش، أعطاني وما أعطانيش. خلينا نتخلص من هيك يعني حساسيات، ونتخلص من بعض الحسابات الخاصة بكل إنسان. الإنسان في لحظة واحدة ينتقل من عالم إلى آخر ويصبح في عالم الذكرى، لذلك استعدوا لهذه اللحظة، استعدوا إليها ليس يعني بالمظهر الخارجي، استعدوا إليها بالكثير من الأخلاق، استعدوا إليها بالكثير من محبة الناس، استعدوا إليها بالكثير من الصفح عن الناس. لا تصروا دائما على أن تخرجوا منتصرين في معارككم، خاصة إذا كانت المعركة مع أخوك، إذا كانت المعركة مع قريبك، إذا كانت المعركة مع زميلك مع جارك. لا تصر على الانتصار في هذه المعركة، لأنه الانتصار في هكذا معارك هي خسارة في كل الأحوال. إضافة إلى هذه الحوادث والأخبار الحزينة التي يعني شغلتنا حقيقة وشغلت الناس هنا في غزة في الأيام الماضية والأسبوع الماضي، يعني لا زالت السياسة تلقي بظلالها السيئة على أحوالنا وعلى المشهد بشكل عام. فوضى سلاح في الضفة الغربية أودت بحياة بعض الشبان أيضا، يعني هنا في غزة كنا نفقد الشبان فجأة، لكن في الضفة الغربية كانت ربما الحوادث أصعب، لأننا بأيدينا قتلنا بعضنا البعض. يعني فوضى السلاح للأسف ملاحظ في الضفة الغربية في الأيام والأسابيع الماضية، بالإضافة إلى أنها أودت بحياة وفقدت وخطفت منا الشبان، هي أيضا تثير النعرات العائلية والقبلية في الضفة الغربية. شاهدنا بعض المسلحين، شاهدنا بعض العائلات تتجيش وتتجهز وتطلق النار وساحة اشتباكات وحرب، كل ذلك من أجل ماذا؟ مين المستفيد؟ لصالح من؟ من خلال الفيديوهات التي شاهدناها عبر مواقع التواصل ويتم تداولها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، هذه الصور وهذه المشاهد ذكرتنا بغزة قبل 15 سنة إذا أنتم ذكرين، وأعتقد اللي كان يحدث في غزة لا يمكن أن ينسى. صحيح الآن نحن نعيش بفضل الله عز وجل بأمن بأمان باستتاب، ما فيش فوضى، هذه المظاهر تم القضاء عليها بشكل كامل، لكن والله هذه المظاهر أعادت لنا الذكرى إبان حكم السلطة الفلسطينية وأجهزتها الأمنية. هذا هو الواقع بالتحديد، كان الناس تخشى على حياتها، هكذا يقول الناس في هذه الفيديوهات، الناس لا تأمن على أبنائها ولا على أرزاقها. الاحتلال من جهة، أنا بحكي على الضفة الغربية، الاحتلال من جهة، والعناصر الأمنية المنفلتة المدعومة من الأجهزة الأمنية من جهة أخرى. السلاح يا جماعة الموجود في الضفة الغربية ملوش إلا مصدرين، إما من الأجهزة الأمنية أو من قوات الاحتلال، هذا هو المصدر. سلاح المقاومة يتم ملاحقته ويتم يعني القضاء عليه واعتقال أبطاله. طيب مين الخاسر الوحيد أو مين المستفيد؟ المستفيد هو الاحتلال، مبسوط طالما أنتوا بتقتلوا بعض صحتين وعافيه، وأكيد يمكن يتمنوا أنه كل يوم يصبحوا على جريمة جديدة في الضفة الغربية، لكن الخاسر الوحيد هو المواطن، أنا وأنت ويعني وأهلنا عائلة العويوي في الضفة الغربية، وأهلنا عائلة الجعبري، هدول أهلنا، وعلاقة الدم موجودة بين غزة والضفة، وهدول ربعنا وتاج راسنا، وهؤلاء الذين قدموا الشهداء في فترة من الفترات ولا زالوا. اليوم السلاح للأسف الشديد بدل أن يغذى ويوجه نحو صدور العدو، يغذى في المشاكل والخلافات العائلية. ومن يغذي؟ العناصر الأمنية، الاحتلال الإسرائيلي. هذا باختصار، وكما ذكرت الخاسر نحن والمستفيد هو الاحتلال.
فلسطين العز والكرامة، فلسطين.
في الوقت نفسه للأسف لا يوجد أي خطوات عملية ملموسة من قبل العقلاء أو السلطة الفلسطينية، كونها هي التي تحكم في السلطة في الضفة الغربية، لوأد ومحاصرة وتطويق هذه المشاكل. يعني ما الذي يجعل بالأمس أحد وجوه عائلة الجعبري يستقبل الشيخ خضر عدنان ويستقبل رسائل أرسلت إليه من غزة ويرحب بهذه المبادرة لوقف نزيف الدم وهذه الإشكاليات، إكراما للمقاومة الفلسطينية وإكراما لروح الشهيد أحمد الجعبري الذي ينتمي إلى هذه العائلة؟ حضور المقاومة اليوم في هذه المشاكل، حضور الشيخ خضر عدنان والعديد من الوجوه التي كانت موجودة، ويعني والرسائل التي أرسلت من قطاع غزة إلى العوائل الفلسطينية، هذه كانت بمثابة الفخر والبلسم والاعتزاز لتطويق ومحاصرة هذه المشكلة. طبعا صحيح المشكلة لم تنتهي بعد، لكن ما يحتاجه الناس في أي مكان وفي أي زمان إلى العقلاء، إلى الحكماء، إلى السرعة، إلى تضافر المسؤولين، إلى احتواء المشاكل وتطويقها التي تقع بين الناس، والحرص على عدم تفاقمها. وأيضا يخبرني الزملاء بأن أيضا رئيس المكتب السياسي لحركة حماس بالأمس اتصل مباشرة شخصيا بالعائلتين. يا جماعة، عندما يعني نجد إنه العائلات اليوم تحتاج إلى الحكمة والعقلانية أكثر مما تحتاج إلى السلاح، هنا يبرز الدور الوطني المسؤول الذي يجب أن يتمتع به المسؤولون هنا في فلسطين. وبالتالي يعني نحن نحيي اليوم في هذا الصباح عائلتي الجعبري والعويوي، ونشد على أيديهما ونبارك لهما الاستجابة لهذه المبادرات، لكلمة المقاومة، لصوت المقاومة، وأن يعلو إن شاء الله صوت العقل على كل الأصوات المنادية بالفوضى ومزيد من نزيف الدماء. لكن للأسف الشديد ما يجري إنه الناس تتشاكل مع بعضها، وفي ناس ما لهاش علاقة، متفرغة لنهب المال العام، ناس متفرغة للاستحواذ على المناصب، ناس متفرغة لتوزيع الوظائف العامة بحجة أولى لك فأولى. هذول من عظام الرقبة. طيب والناس اللي بتموت، الناس اللي بتذبح بتتقاتل، واقع مؤسف وحقيقة ومزري، ولكن يعني ظننا أن هذا الواقع لن يطول بإذن الله عز وجل، لأن الناس في يوم من الأيام عندما تتاح لها الفرصة لمحاسبة ومعاقبة هؤلاء ستعاقبهم، عندما تتاح لهم الفرصة في أي مناسبة تتاح لهؤلاء الناس. ظننا بأن الناس بأن الخير موجود في الناس، واستجابة آل الجعبري وآل العويوي لهذه المبادرات الطيبة هذا يدل على أن الخير موجود، وإن طغى أو وإن حاول البعض أن يطغي الفوضى سواء الاحتلال أو غير الاحتلال على المشهد العام في الضفة الغربية، هذا الأمر لن يطول بإذن الله عز وجل، والخير باق والعقلاء موجودون، ويعني سمة شعبنا إن شاء الله أنها تتجاوز على كل التحديات والمصاعب التي يمر بها وتعصف بها وتواجههم. أهلا بكم وأسعد الله صباحكم في هذا الصباح الجديد وفي هذه الإطلالة الصباحية عبر صوت الأقصى في برنامج مع الناس.
هذا البرنامج برعاية شركة جوال.
جوال، كل يوم جديد.
كبار البلد حنا كراسيها حنا رماح القنا اتعكست فيها
أولى الملفات معنا في مع الناس لهذا الصباح. سنتوقف مع التصريح الذي أعلنته وزيرة الصحة في رام الله ميكيلة عن يعني آلية جديدة ربما ستدخل حيز التنفيذ من اليوم فصاعدا حول تنقل المرضى من قطاع غزة إلى مستشفيات الضفة الغربية من خلال آلية إسعاف. يعني المريض لن يسير على الأرض مسافة كيلو تقريبا 1000 متر عند وصوله لحاجز بيت حانون وينتقل من سيارة إلى سيارة، إنما سيبقى الإسعاف يعني سيبقى المريض موجود في الإسعاف ويستلم إسعاف آخر. هذه الآلية وما أعلنت وزيرة الصحة في الضفة الغربية نتعرف عليها طبعا مع ضيفنا الكريم الدكتور محمد أبو ندى مدير عام مشفى الرنتيسي المتخصص لمعالجة أمراض الأورام. أهلا بك وأسعد الله صباحك دكتور محمد.
أسعد الله صباحكم جميعا إن شاء الله.
حياكم الله دكتور. هل من تفاصيل حول هذه الآلية التي يعني سمعنا عنها في الإعلام؟
نعم، بسم الله الرحمن الرحيم. الحقيقة أنه كما تقدم أيضا سمعنا في الإعلام عن هذه الآلية، وهي فقط نقطة في بحر. يعني نحن مشكلتنا هي جيدة وجميلة ستكون للمرضى، ولكن الأجمل يمكن أن يكون هو توفير العلاج في قطاع غزة، العلاج الكيماوي، حيث أنه فقط من 40-60% من الأدوية موجود، والأدوية الأخرى نضطر إلى تحويلها إلى الداخل مستشفيات الضفة الغربية والقدس لتلقي العلاج. فلو توفر العلاج الكيماوي في قطاع غزة لوفرنا على هؤلاء المرضى مؤونة السفر المتعب، وساعتها لن نحتاج إسعاف لإسعاف أو إسعاف مباشر إلى هنا.
طيب دكتور، هو في الأصل ما المعمول به كان سابقا، وما الذي ستضيفه هذه الآلية، ومن هم المرضى الذين أصلا يتم تحويلهم إلى مشافي الداخل أو الضفة الغربية؟
نعم، هو المعمول به أنه كان ينزل المرضى عند نقطة معينة ويضطروا إلى المشي مسافة كما تقدم، وبعدين بيأخذوا الإسعاف الطرف الآخر اللي هو إسعاف الاحتلال، أو يسمح بأنه الإسعاف اللي جاي من المقاصد مستشفى المقاصد أو مستشفى المطلع أنه يأخذ المرضى. هذا طبعا فقط للمجموعات التي تحتاج إسعافات، ولكن هناك كثير من المرضى والذين لا يحتاجوا إسعاف إنما يحتاجوا يركب سيارة، وهذا المريض ما زال يتطلب منه أن يمشي مسافة حتى يصل إلى النقطة الأخرى ليأخذ السيارة. المرضى الذين يتم تحويلهم لدينا هم من ليس له رقم واحد فحوصات هنا، يعني الفحوصات غير موجودة، وهذا أيضا أمر غاية في الأهمية، والمرضى الذين يحتاجون علاج وأيضا غير موجود في قطاع غزة. يعني هذه هي المجموعتين الكبار، وعلى رأسهم طبعا مرضى الأورام واللي بيكونوا عادة كبار في السن ولديهم أمراض أخرى زي الضغط والسكر بالإضافة إلى مرض السرطان الموجود.
يعني هي الشريحة
ويذهبوا إما للتشخيص لأن هناك الإمكانيات، الإشعاع على سبيل المثال الفحوصات غير موجودة لدينا، العلاج بالإشعاع يذهب إلى هناك، العلاج بالكيماوي للأصل أنه موجود في قطاع غزة ولكن غير متوفر لأسباب هنا أو هناك، نضطر إلى تحويل المرضى إلى داخل المحتل.
يعني هي نقطة جيدة دكتور، ولكنها كما وصفتها نقطة في بحر في ظل الواقع الذي يحيط حقيقة بالمرضى وتنقلاتهم وتلقيهم العلاج.
أكثر من ذلك بكثير. يعني نحن أيضا لا نريد الآن، هي جيدة لكن لا نريد انتصارات على ورق. الأمر الآخر مدى التزام الطرف الآخر أيضا بهذه الاتفاقية، ونحن نعلم يعني في كل لحظة وفي كل حين يخالف الاتفاقات. فيعني لا أريد أن أثمن هذه النقطة إلا بعد أن تطبق وتوضع في حيز التطبيق، لكن نثمنها وجيدة وجميلة، وفي الآخر يبقى الأمر كما هو أيضا لابد أن ننتبه.
يعني أنتم تخشون دكتور أنه ممكن هذه الآلية آلية إسعاف إسعاف تضيف مثلا قيود جديدة وشروط حتى على المريض نفسه الذي يريد الذهاب إلى المشافي أو على قضية التحويلات؟
لا أتصور، إحنا ما نريد أن تطبق، لكن هذه كما قلت تمثل نسبة 5% أو 10% من المرضى. نريد لباقي المرضى أن يكون حالهم مثل هذا الحال، أنه لا يضطر للمشي لمسافة طويلة، خاصة أنه معظمهم مرضى، يعني مرضى من الدرجة الأولى يضطر إلى المشي مسافات طويلة. فلماذا لا يطبق هذا النظام على جميع المرضى المحولين إلى الداخل؟ هذه نقطة نطالب فيها حقيقة، وليس بما للمرضى والذين يعني فقط يمثلوا 5% يمكن من المرضى الذين يحولوا.
طيب دكتور، يعني ما لفتني حقيقة في تصريح الوزيرة ميكيلا بأنه طبعا حتى الآن ما فيش تحويلات على مشافي الداخل المحتل، مشافي الاحتلال، كل التحويلات الآن على مشافي الضفة الغربية أو مستشفى المقاصد في مدينة القدس. طيب المتوفر في مشافي الضفة الغربية غير متوفر في مشافي غزة؟
العلاج بالإشعاع غير متوفر في مشافي قطاع غزة، وهناك بعض الفحوصات أيضا غير متوفرة، ولكن ما نطالب به هو إيجاد العلاج الكيماوي للمرضى في قطاع غزة، وهذا يعني لن يعجز سلطتنا لا في الضفة ولا في غزة أن يوفروا لهؤلاء المرضى. أنا يعني توجهي في هذا الأمر أنه هناك مشكلة في الإرادة السياسية لتوفير هذه الأدوية لهؤلاء المرضى. يعني هؤلاء المرضى يعني يقضوا آخر أيام لهم، مرض السرطان يعلم الجميع مشاكله، ويضطر للسفر عشرات المرات للداخل، ويعلم الجميع مدى التعب والإرهاق الذي ينال من هؤلاء المرضى، في حين أنه نستطيع أن نوفر الدواء لهم هنا. يعني وكانت هناك تجربة رائدة ولكن لم تستمر إلا لشهر، أنه تم الاتفاق بين السلطة ومستشفى الحياة لتوفير العلاج لهم هنا، وكانت فكرة رائعة وتحققت، ولكن يبدو لعدم تنفيذ الشروط من هذا الطرف أو ذاك لم تستمر. هذا لسه قبل سنة لم تستمر هذه التجربة. طيب ولم تنجح تماما.
دكتور أنا بدي تحكي لي شوي بصراحة، لأنه مستشفى الحياة برضو ثارت حوله يعني قضية وضجة، إنه هو هذا المستشفى الوحيد الذي يعني السلطة الفلسطينية تتعامل معه أو ترسل له هذه الكميات من العلاج. خليني بس أستقبل المشاركة، يبدو أنها متعلقة بنفس الموضوع. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
حياك الله أستاذ الكريم، تعرف عليك؟
معك أبو محمد.
أبو محمد أهلا وسهلا محمد.
ما يضعي حاجة.
تفضل.
أنا يا أخي الكريم، أنا مريض سرطان دم وفيها كبد وطحال وعندي أورام الجينات بنسبة 21%. أنا هجيت إلي 3 شهور علاجي مقطوع من مستشفى الرمتيسي. أنا علاجي اسمه جديدك 400. هجيت أنا 3 شهور مقطوع منه وستة عاجل الزيادة. فقلت أنا طلعت مرتين على الضفة على مستشفى النابلس، مستشفى النجاح في نابلس.
نعم.
فلقيت العلاج ده، أركبت الدكتورة بتعالج عندها، حكيت لي العلاج ده موجود بالضفة. طب بعدين وجد بالضفة، ليش ما هم يجونا على غزة؟ لأن هم بيعملوا تحويلات على الضفة، وأنا بعاني في السفر كثير. يعني أنا لمؤاخذة كلمي يعني أقسم لك بالله العظيم رحت على العلاج بالخارج أول امبارح، قلت بدي أجل سفري، إيش المشكلة؟ قلت والله يا خان مش عارف مخبى، معيش أنا مضطر أروح أسافر. بعدين مشكله المعبر بهدلت.
هو يعني التحويله يا ابو اخ محمد، مش التحويله بتكون يعني مغطاه ماليا حتى عمليه السفر، ولا السفر برضو يكون على حسابك؟
نعم
السفر، عمليه السفر بتكون على حسابك ولا بتكون كلها مغطاه ماليا؟
لا حسابي، بس العلاج مغطى ماليا.
يعني عمليه التنقل على حسابك
بس مغطى ماليا. وانا يعني ممكن تكلم يعني 3 شهور مقطوع من العلاج، وأول قبل أسبوع عملت كان صار عندي مشاكل في بطني، عملت تحليل لقوا عندي الكبد من 2 ملي أورام ل 18 ملي، عشان علاجي بطلت أخده لأنه انقطع المقطوع.
أنت من وين كنت تأخده، من الرنتيسي ولا من الحياة؟
نفس الشيء من الرنتيسي.
من الرنتيسي.
صح. صحيح.
والآن العلاج هذا مقطوع من 4 شهور تقريبا.
من شهر 5 و6 و7 عشان 8.
وبيطالبوك انك انت تطلع على الضفة الغربية حتى تحصل على علاجك؟
انا الدكتور اللي بتعالج عنده عملت تحويلة على الضفة من شهر 6. اجتني الطاقة اليمنية في شهر 7.
نعم.
سفري 3-8 يعني كمان 3 أيام.
كمان 3 أيام.
بس أنا دكتور يا أستاذ مش قادر أسافر لأنه وضع يعني وضع المادي صعب ويعني أنت عارف لا شهر ولا عنه وأنا مريض سرطان بقدرش على الشغل. ليش ما يعني الوزارة توفر لي العلاج يعني أنا أخذ المرتيزة يعني إيش عندي أنا معي تحليل أنه أنا يعني أنه الكبد والكلى والطحال والدم وأنا علاجي للشهر وشهرين. أنا الدكتور بتعالج عنده قال أنت علاجك بدك مدى الحياة أنت.
واضح دكتور محمد الحياة. دكتور محمد هذا الحال التي نستمع إليها يعني أنتم مطلعون عليها وهي حالة من حالات موجودة لديكم في المستشفى؟
نعم
دكتور؟
نعم صحيح، هو هذه حالة من حالات كثيرة موجودة وهذا ما نطالب به أيضا. يعني الموضوع مش موضوع مستشفى الرنتيسي أنه لا يريد أن ينفذ العلاج بقدر ما هو احنا غير موجود لدينا العلاج. نحن مستشفى حكومي نتلقى من مخازن وزارة الصحة أدويتنا، بمعنى ما نتلقاه نعطيه، هذا الأصل في الموضوع. لكن هي هذه مشكلة كثير من المرضى، يأخذ دورة أو دورتين ثم لا نستطيع الإيفاء بالعلاج تبعه، يتم تحويله إلى 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 خارج.
لكن عمليا دكتور تلقى. عمليا دكتور محمد، الحكومة في رام الله ترسل لكم أدوية في كل فترة ولكن ليس بشكل منتظم، هذه هي المشكلة،
وليس بالكمية المرادة
وليس بالكمية المطلوبة.
نعم صحيح.
ولكنها ترسل لكم في كل فترة، بناء على أي صحيح. أساس ترسل لكم هي؟
هي ترسل بناء لأن احنا وزارة الوزارة المستشفيات وزارة الصحة في قطاع غزة كما قلت هي تابعة لوزارة الصحة في فلسطين في الضفة أيضا.
نعم.
واللي هو الأصل أنه يرسلوا كل ما نحتاج، هذا الأصل. لكن كنت أنا قد عرجت على قضية الإرادة السياسية. الإرادة السياسية هنا المشكلة فيها، أنه هناك من يقول لابد أن تقوم غزة ووزارتها بتوفير الدواء لوحدها، وهناك من يقول وهكذا، يعني هي في إطار المناكفات.
طيب دكتور محمد،
الموجودة في كل الصعود مش بس في الصعيد في الصعيد الصحي، لكن طبعا المريض هو أكثر واحد يعاني من هذا الأمر.
طيب دكتور محمد،
توجيه لأخونا اللي اتصل قبل قليل بالنسبة لموضوع المواصلات، يتواصل مع مؤسسة اسمها مؤسسة بسمة أمل، هي بتودي الناس وبتجيبهم في بصات وهيك، هذه في برج الغفري في غزة، ممكن يتواصل معاهم ويتصور انه ممكن يوفروا له مواصلات وحاجات زي.
ايوه ابو محمد، انا كنت بدي احكي معاه في هذا الموضوع
انه لقلقيليا والباقي المواصلات عليك.
ابو محمد
تفضل،
انت سمعت بخصوص برج بسمة امل المؤسسة هاي؟
استاذ الكريم انا رحت مرتين على حساب بسمة امل. بسمة امل بتاخذك من معبر ايرس، من ايرس الجبل الاسرائيلي لعند معبر قلقيليا، من بعد قلقيليا ليش على حسابك وانت مروح وش حسابك،
يعني حتى في الترويح حسابك.
حسابك بتطلع مستشفى النجاح على كراج النابلس، النجاح جالس على معبر قلقيليا، يعني معبر قلقيليا بنطلق فيك من عند من قلقيليا لعند معبر ايرس، كلش حسابك هذا بعديها الترويحة.
يعني دكتور
من الايرس لعند قلقيليا
كلش حسابك. دكتور محمد، المشكله يبدو انه الراجل مجرب، يعني انه المشكله مش في التوصيل.
نحن نعلم يعني هو لا يعني حتى المؤسسات لا تستطيع ان تقوم بكل ما هو مطلوب من المريض 100%، اكيد هم يساعدوا قدر الامكان، وهذا يعني جهد المقل، يعني هي الموجود الان، والان هو المريض مضطر، يعني ما في حلول. يعني لو عندنا الادويه موجوده في مستشفى الرنتيسي في وزاره الصحه في غزه لاعطيناه اياها، لكن غير موجوده احنا مضطرين نكون صادقين ونحوله الى الضفه. يعني فلا يوجد حلول الا انه يحاول يدبر نفسه بطريقه او باخرى عن طريق مؤسسات، وهذا كما قلت يعني ليست يمكن اقول ابو محمد، لكن معظم المرضى عندهم نفس المشكله. مريض السرطان هو مريض فقير في الاصل، يعني مش انه مريض متوفر لديه الفلوس
والا
نعم.
طيب دكتور، كم مريض تقريبا يتم تحويله يعني في هذه الفتره عندما ينقطع الدواء؟
والله هو لا مش ثابت، الارقام غير ثابته، لكن ليش؟ لانه اليوم ينقطع هذا الدواء وغدا ذاك الدواء. انما بصوره عامه نحن نتلقى فقط 40 ل 60%
من الأدوية الكيماوية التي نحتاجها 40-60%. يعني النص تقريبا لا نتلقاه، والباقي يعني لابد أن نحوله إما إلى داخل الأراضي المحتلة أو إلى مصر، وهذا يشكل نصف عدد المرضى أو أكثر كمان. بالإضافة للمرضى الذين يحتاجون للإشعاع أو يحتاجون للفحوصات، فنسبة كبيرة من مرضى السرطان يتم تحويلها، ممكن يوصل 60% يتم تحويله.
طيب دكتور اسمح لنا أيضا أن نستقبل مشاركة جديدة. السلام عليكم.
عليكم السلام.
حياكم الله.
بحكي معك محمد شلح.
محمد شلح، أهلا وسهلا يا محمد.
احنا في إن إبرة سندس ناخدها في الرنسيسي، ولحتى الآن إن 3 شهور ما خدناش ولا أي إبرة، بيقولون العلاج مش موجود، العلاج حولونا على العلاج في الخارج، فأعطونا تحويلة على مستشفى الحياة. فمستشفى الحياة رحت على مستشفى الحياة فقالوا لي مش موجودة هذا العلاج، ونحن لحتى لا بنستنى في إبرة من العلاج في الخارج لحتى الآن ولا في رد ولا أي حاجة.
نفس القضية يعني، نفس ما تفضل فيه قبل قليل الأخ أبو محمد، أنه العلاج مش موجود والتحويلة موجودة عندكم، بإمكانكم تطلع على الضفة
العلاج في الخارج،
حتى تطلع على الضفة،
على الضفة على المطلع.
طيب أشكرك أخ أبو أخي الكريم أستاذ محمد. دكتور يعني إذن إحنا ما بنحكي عن نوع واحد من الأدوية، بنحكي عن أدوية متنوعة مظبوط؟
نعم صحيح.
طيب وهذه المشكلة يعني في السنة أنتوا كم مرة بتتعرضوا لها؟ يعني هل أنه بشكل دائم؟
هذه مشكلة مستمرة حقيقة، يعني يمكن طرح المشكلة الآن في إطار ما قالته السيدة الوزيرة أنه تسهيل سفر المرضى، طرح الموضوع من جديد. لكن يوميا عندنا مشكلة في هذا الأمر ولا تنتهي حقيقة، هذه بدها يعني كما يقال سياسة عليا، سياسة كبرى لحل هذه المشكلة، وإلا سنبقى كما نحن، وهذا الأمر له سنوات بنفس الصورة. وغدا إن شاء الله حيكون في مؤتمر صحفي في موضوع نقص الأدوية الكيماوية في مستشفى الرنتيسي نتيجة هذه الأمور، لأنه الأمور لا تنتهي عمليا، لا تنتهي.
طب مستشفى الحياة دكتور، هل يعني انتهى التعامل معه بهذا الإطار؟
لا، كما تقدم قبل قليل الأخ اللي قال أخونا شلح أنه حولونا على مستشفى الحياة، لكن مستشفى الحياة لم يتم، حسب ما سمعت لا أعلم تماما، أنه لا يتم دفع المصروفات لها من قبل وزارة المالية في رام الله. فطبعا يعني لن تستطيع مستشفى فقط تشتري الأدوية وتتلقى الأدوية ولا تستلم مدفوعات، يعني لابد من مدفوعات. هذا ما فهمته، يعني يبدو أنه هناك أزمة دفع بين السلطة ومستشفى الحياة، هذا مما عكر مسار مستشفى الحياة، هذا ما فهمته. لكن مدى صحته لا أدري.
مش عارف محمد ضل معنا موجود يا شباب ولا محمد؟
أيوة
محمد، أنت حكولك الدواء موجود ولا مش موجود بالمرة؟
هم قالوا لي أنه غير موجود في مستشفى الحياة.
ولا هو موجود بس بده تدفع مصاري؟
لا، احنا خدنا التحويلة من العلاج في الخارج، فقال لي روح على مستشفى الحياة. مستشفى الحياة روحت عليها في ساعتها، فقال لي العلاج غير موجود.
غير موجود دكتور، يعني القضية ليست قضية مال.
لا، مش مدفوعات من قبل المرضى، مدفوعات من قبل وزارة المالية لمستشفى الحياة.
واضح.
مقابل الخدمات، يعني اي مستشفى تريد ان تشغيله لابد من مدفوعات له، يعني لابد ان يستلم مستحقاته. وكما قلت أنا غير متأكد من المعلومة، لكن لابد من طرحها.
طب وأنتم يعني في البداية كان هناك أمل بأنه يعني لا أدري، يعني فكرة مستشفى الحياة هل كانت هي فكرة بديلة عن مستشفى الرنتيسي، ولا هي فكرة يعني إضافية لتحسين جودة العمل في قطاع غزة؟ اليوم كيف تقيمون فكرة هذا المستشفى وجوده؟
والله لو تمت الفكرة كما كانت لحلت كمان، خلينا نقول إذا المشكلة الآن محلولة 40% كمان 30% وتبقى 30%. لكن كما قلت يعني الموضوع له سنة تقريبا، سنة وشهرين، ولم يحقق ما كنا نصبه له. يعني كنا نتأمل فعلا أن تخف المشكلة وتنتهي المشكلة نوعا ما، ولكن هذا للأسف لم يتحقق.
طب يعني مستشفى الرنتيسي مستشفى حكومي تشرف عليه جهة معلومة، مستشفى الحياة إلى حد ما الوزيرة نفسها افتتحته، مظبوط ولا لا؟ فما هي الإشكالية التي يعني حسب يعني اطلاعك ومعلومات التي متوفرة لديك التي تحيط بمستشفى الحياة؟
والله لا انا ما عندي معلومات عن مستشفى الحياه يعني تستطيعون ممكن التواصل معهم
يعني اقصد هل المشكله مشكله برضو سياسيه في اطار السياسه ولا مشكله ثانيه؟
لا لا اتصور اتصور انه القضيه حسابات وما حسابات وقدره السلطه في رام الله على الدفع اصلا هل موجود معها فلوس ولا موجود غير موجود معها فلوس هي هذه يبدو لي المشكله يعني وهذه المشكلة. حال طيب. مستشفيات الضفه مع السلطه ايضا كما نعلم الجميع انه حتى المقاصد تعاني من المدفوعات من السلطه لها وهكذا يعني هي في الاخر يبدو لي مشكله ماليه اكثر ما هي مشكله سياسيه او مناسبه.
اذا عدم التزام السلطه بالمدفوعات الماليه ومشكلتها اداريا سواء مع الحياه ولا مع المطلع او مع المقاصد هي مشكله واحده تقريبا.
مشكله واحده نعم.
للاسف الشديد. اشكرك دكتور محمد ابو ندى مدير عام مستشفى الرنتيسي والشكر ايضا الجزيل لضيفي أبو محمد ومحمد محمد شلح الذين نتمنى لهما السلامة وأنه يتوفر الدواء لهما بشكل عاجل في القريب إن شاء الله. هذه المشكلة يا جماعة المشكلة أنه في المؤتمرات الصحفية إحنا بندفع لغزة في المؤتمرات الصحفية أنه إحنا بندفع لغزة 1-2-3-4 نصف أو تلتين ميزانية السلطة تدفع لغزة لكن عمليا المواطن المريض لا يستطيع أن يرى هذا العلاج. اليوم يا جماعة إحنا ما بنحكي من باب المناكفة السياسية والله المناكفة السياسية أصبحت وراء ظهورنا بسنوات. اليوم في مواطن في مشكلة أساسية في أولويات اليوم غزة تعاني محاصرة خارجة من معركة كبيرة سجلت فيها بطولة ودماء وانتصار كبير يعني ليش ما يتم تعزيز هذا الانتصار وهذه الجهود وهذه التضحيات التي بذلت في غزة؟ لماذا يتم ويصر البعض على أنه غزة تذوق الأمرين في كل مرة وفي كل وقت وفي كل حين؟ يعني ما هو المبرر حتى الآن أمام السلطة الفلسطينية ألا تدفع الدواء وألا ترسل الدواء للمستشفيات الحكومية اللي هي أصلا مستشفيات حكومية تتبع لها؟ ولا القضية بس فقط في الإعلام؟ ولا القضية بس إحنا بس إعلاميا إنه إحنا توصلنا مع الجانب الإسرائيلي؟ طبعا الوزيرة لما حكت الموضوع هذا حكت من باب الانتصار. تخيلوا هالانتصارات العظيمة اللي بتسجلها الوزيرة إنه أصبحنا أو نريد أن ننقل المريض من إسعاف لإسعاف مباشرة وما يمشيش هالألف متر. ياريت ياريت ولكن لو بدنا نشوف هالألية أو الانتصار اللي حققت الوزيرة في البحر المظلم الذي يعاني منه المرضى في غزة قديش مساحته قديش نسبته؟ يمكن الدكتور محمد أبو ندى مطلع أكثر مني. نقطة في بحر نقطة واحدة في بحر. يا جماعة اليوم إحنا اليوم الناس محتاجة إلى فعلا بلسم محتاجة إلى أنه صدق وتوجه خاصة للمرضى هؤلاء المرضى لا حول لهم ولا قوة يعني ليس لهم لا في الحسابات السياسية ولا في غير ذلك لا ناقة لهم ولا جمل. لماذا نقحمهم لماذا نعذبهم يعني والله مريض السرطان مستعد يدفع اللي قدامه والوراء المهم يحصل على الدواء. أما أنه نتركه بيتمرمط إحنا فقط قضية الإسعاف أنه ودينا على إسعاف ومن إسعاف لإسعاف طب بعدين السؤال بعدين كيف بده يتنقل جوا مين بده يصرف عليه جوا؟ مريض السرطان مريض يعني مكلف علاجه وتنقلاته وروحاته وجياته. القضية ليست فقط على قضية العلاج هو طول السنة أصلا بيصرف على نفسه وبيصرف على صحته. فيعني أتمنى أنه إحنا يعني بكفي الناس اليوم مرهقة يعني مرهقة نفسيا من هالكلام اللي بيسمعوه في الإعلام لكن على أرض الواقع ما فيش إله رصيد ولا إله ترجمة. أتمنى أنه فعلا هذه الشريحة بالتحديد شريحة المرضى أن نجنبها كل الأكاذيب نجنبها كل البهرجات والهرطقات الإعلامية وإن نكون صادقين مع هؤلاء ونجنبهم المناكفات السياسية يا جماعة. والله العظيم إنهم ليسوا بحاجة وليس باستطاعتهم تحمل المزيد فوق المرض الذي يكويهم ويعانون منه.
هذا البرنامج برعاية شركة جوال.
جوال كل يوم جديد.
فلسطيني 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 أنا اللي اسمي يكفيني
أنا الصامت على أرضي ورافع للسما جبيني
فلسطيني فلسطيني
فلسطيني فلسطيني
إلى ملفنا الثاني في برنامج مع الناس. طبعا يعني سوق السيارات اليوم في قطاع غزة إلى حد ما مجمد، من يريد أن يشتري سيارة أو يبيع سيارة هو الآن متوقف، ولك لعل وعسى تفتح المعابر تدخل السيارات يتلحلح شوي السوق، الأسعار تتلحلح، اللي عنده سيارة بده يبيعها بده على الأقل يعني ما يخسر فيها، واللي بده يشتري سيارة الآن ومضطر يشتري سيارة الآن لا يستطيع الشراء، لأنه اللي كانت قبل يعني قبل الحرب بعشرة اليوم أصبحت بخمستاعش، يعني فرقية كبيرة، نحن نحكي عن 5,000 أو 3,000 دولار، بالإضافة إلى نشاف الريق شوية هيك في قضية إنه شراء السيارات. الآن كان هناك مناشدات في الأسبوع الماضي حول ضرورة الضغط على الاحتلال بإدخال السيارات، تقريبا في 1,000 سيارة موجودة في الموانئ، في موانئ الاحتلال، والاحتلال يعني يضغط ويبتز شعبنا الفلسطيني وتجارنا ويعني يمنع إدخال هذه السيارات، رغم أنه هذه السيارات مدفوعة الثمن وضربتها وجمركها كله مدفوع. طب ليش ما بتدخلش السيارات؟ ليش بتدخل الموز والانجاص والتفاح والمانجا وما بتدخلش السيارات؟ هذا هو موضوع. وطالما دفعت الضريبة، يعني انت اخذت من الضريبة ليش؟ طالما انت يعني اخذت من الضريبة يعني الاصل توصل لي سلعتي والحاجة اللي انا طلبتها. حول هذا الموضوع يسعدنا ان نرحب برئيس جمعية مستودي المركبة في غزة سيد اسماعيل النخال. اهلا بك سيد اسماعيل.
حياكم الله.
حياكم الله سيد اسماعيل، واسعد الله صباحكم معنا في هذا اليوم الجديد. هذه ليست اول مرة يتم احتجاز المركبات المتعلقة بتجار قطاع غزة، أليس كذلك؟ ما المختلف هذه المرة؟
أولا أسعد الله صباحكم جميعا وصباح الأخوة المستمعين. نعم، هذه ليست أول مرة يتم احتجاز السيارات داخل الموانئ السعودية. كما تعلم قطاع غزة تتحكم في إسرائيل من خلال المعابر، معبر بيت حانون إيريز ومعبر كريم أبو سالم. بعد العدوان الأخير على قطاع غزة وبعد انتهاء العدوان توقعنا أنه تعود الحياة إلى طبيعتها في داخل قطاع غزة، لكن للأسف أبقى الاحتلال على المعابر مغلقة حتى تاريخ هذه اللحظة، مع يعني دعني أقول التخفيف بسيط في كل ما يدخل ويخرج من وإلى قطاع غزة.
يعني المشكلة من قبل الحرب ولا بعد الحرب؟
عفوا،
المشكلة يعني منع السيارات واحتجازها قبل الحرب ولا بعد الحرب؟
لا، هو حقيقة منع دخول السيارات أو احتجاز السيارات في الموانئ الإسرائيلية هو تم بعد الحرب.
بعد الحرب،
قبل الحرب أو قبل العدوان كانت السيارات تدخل أسبوعيا إلى قطاع غزة حسب يعني دعني أقول حاجة القطاع إلى الأعداد المطلوبة.
تمام. طبعا وهذه الفترة تقريبا هي فترة طويلة، احنا نحكي عن انتهاء العدوان منذ 3 أشهر تقريبا، وعندنا ندخل بالشهر الثالث، ولا شك أن انعكاس احتجاز هذه المركبات في قطاع غزة كان انعكاس كبير وسلبي، أليس كذلك؟
نعم بالتأكيد. الآن أنت تتكلم أو نحن نتكلم عن 80 يوم أو 82 يوم بعد انتهاء العدوان ولا زالت المعابر مغلقة بنسبة 90%.
نعم.
معبر إيرز مغلق بنسبة 100%، معبر إيرز بيت حانون بالأمس فقط ولأول مرة طبعا تم إدخال 29 سيارة من معبر بيت حانون إيرز. هذول ال 29 سيارة كانوا موجودين في داخل إيرز، داخل معبر إيرز الجانب الإسرائيلي قبل الحرب بأسبوع.
هاي سيارات للتجار ولا سيارات خاصة؟
لا، هاي سيارات لتجار ومستوردين، لكن إلها في داخل معبر إيرز في الجانب الإسرائيلي من قبل الحرب بخمس أيام تقريبا، وكان يفترض أن تدخل بعد يعني لولا أن الحرب يعني حدثت أو العدوان حدث على غزة كان لازم تدخل بعد بأربع خمس أيام بعد العدوان، لكن تم احتجازها كباقي عدد السيارات الموجودة. الآن يعني الإخوة المستوردين والتجار يملكوا ما يقارب من 1,000 سيارة هي موجودة الآن داخل الموانئ الإسرائيلية، محتجزة يتم دفع عليها رسوم أرضيات الجانب الإسرائيلي. طبعا هاي السيارات أموالها تعتبر أموال كبيرة وضخمة، تقدر يعني أثمانها بما يقارب من 40 مليون دولار، موجودة داخل الموانئ الإسرائيلية، ويتم دفع رسوم أرضيات عليها ورأس مال محتجز، وكل ذلك طبعا يعرض الإخوة المستوردين والتجار إلى يعني خسائر فادحة يتكبدها. طيب التاجر والمستورد
سيد إسماعيل، ليش التجار منه الاحتلال قبل الحرب بأسبوع كان يحتجز تقريبا ال 29 سيارة اللي دخلهم مؤخرا مبارح، ليش التجار يعني ظلهم يعني يستوردوا سيارات ويجيبوا سيارات رغم انه ما فيش يعني ما فيش بصيص امل انه الاحتلال يدخل؟ في النهايه التاجر هو الخسران لانه بيدفع اليوم رسوم ارضيات.
يعني لا احد كان يعرف انه سيستمر الاحتلال ابقاء المعابر مغلقه، وكالعاده كما جرت العاده عاده بعد كل جوله تتم مع الجانب الاسرائيلي او اي عدوان يتم على قطاع غزة يقوم الاحتلال بعد وقف العدوان ومن خلال الوسطاء بفتح المعابر كاملة، لكن هذه لأول مرة تحدث أنه يقوم الاحتلال بتشديد الحصار على قطاع غزة. وحقيقة فعلا هي المرة الأولى اللي شدد فيها الحصار واستمر لفترة طويلة بعد العدوان. فكان يعني التجار أملهم على أنه سينتهي العدوان كباقي المرات السابقة ويتم بعدها فتح المعابر، وبالتالي كل الإخوة التجار المستوردين بيستمروا بأعمالهم، وجزء منا يعني أيضا يمارس عمله داخل الضفة الغربية. طيب. لكن هذا لا يمنع أنه يستمر الإخوة التجار أو المستوردين بالاستمرار بأعمالهم على أمل أنه المعابر تفتح غدا أو بعد غد أو هكذا.
الآن هذه السيارات الموجودة تقريبا 1000 سيارة، هي يعني مدفوعة الثمن، جمارك، ضرائب، كل شيء جاهزة؟
نعم نحن لا يسمح لنا بإدخال السيارات إلى داخل قطاع غزة من السلطة في رام الله إلا بدفع كامل مستحقات الجمركية إلى المالية في رام الله. لا يسمح بتاتا بإدخال أي مركبة إلى قطاع غزة إلا بدفع كامل جماركها للمالية في رام الله، ومن ثم يتم تسجيلها لدى وزارة النقل والمواصلات أيضا في رام الله من أجل التنسيق لها لإدخالها إلى قطاع غزة.
طيب.
لا يسمح لنا بإدخال أي سيارة إلا بإدراجها ضمن كشوفات وزارة النقل والمواصلات في رام الله بعد فحص كل المستندات وفحص انه هاي السيارات تم دفع جمركها.
جميل. طيب طالما انه يعني الطرف الرئيسي في الضغط على الاحتلال هو السلطة الفلسطينية، لانه هي الان طالما يعني دفعت اليها الضرائب، الاصل انها تساهم ايضا في الضغط وادخال هذه السيارات، لانه يعني قبضت الثمن كما يقال.
صحيح. نعم. نحن يعني حقيقة احنا يعني دائما نطالب في مثل هذه أو كهذه حالات في وزارة الشؤون المدنية أو السلطة الوطنية بكامل مؤسساتها بالضغط على الجانب الإسرائيلي، كونها هي الجهة التي يعني تتعامل مع الجانب الإسرائيلي وتنسق مع الجانب الإسرائيلي من حيث إدخال البضائع وتحويل المرضى وكل ذلك من خلال دائرة أو وزارة الشؤون المدنية. نحن يعني كنقابة دائما نطالب بذلك. احيانا نعم هناك ضغوطات من الجانب الفلسطيني على الجانب الاسرائيلي، احيانا تنجح احيانا تفشل، احيانا تكون يعني نسبه التجاوب ليست كالمطلوب او كما يعني نامل نحن انه يتم الضغط عليهم بشكل قوي ومباشر ومن ثم فتح المعابر والى اخره. ليست دائما يعني تكون النتائج 100%.
وانتم تشعرون هذه المره انه قضيه السيارات هي ضمن جمله القضايا والبضائع الاخرى وليست يعني المستهدف الرئيسي هو المركبات؟
بالتاكيد. معبر كلام ابو سالم لا زال مغلق، يعني هناك يعني اشياء بسيطه التي يتم ادخالها. ويعني تم فتح المعبر قبل العيد بأيام قليلة لدخول بعض البضائع كالملابس وخلافه من حاجيات العيد، لكن بالمجمل المعبر لازال مغلق. هناك الكثير من البضائع، بل واضح.
هناك يعني
سيد اسماعيل, سيد اسماعيل الان من يتحمل مسؤوليه رسوم دفع رسوم الارضيات
الاسرائيلي من الاخوه المستوردين والتجار داخل قطاع غزه ولم يتم ادخالها حتى اللحظه.
طيب سيد اسماعيل الان بالنسبه لرسوم الارضيات, من الذي سيتحمل مسؤوليه دفع هذه الرسوم؟ هل المواطن بعدما تدخل هذه السيارات سيساهم في دفع هذه الأرضيات عند شراء مثلا سيارة, ولا هو التاجر اليوم لأنه التاجر يعني موسم بزبط معه موسم شوية هيك ما بيتغلب فيه, ولا برضو السلطة ممكن بتساهم معاكم كونها أخذ الضريبة يعني بتسمحكم في شوية ضرائب؟
أخي الكريم يعني دعني أقول السلطة لا تساهم في شيء إطلاقا, ومن حقها حسب اتفاقيات باريس مثل هكذا حالات أن تطالب الجانب الإسرائيلي باسترداد رسوم الأرضيات, لأنه هي اللي حجزت السيارات أو هي اللي من أغلق المعابر. لكن حقيقة لا مطالبات في هذا الموضوع, بالنهاية يتحملها المواطن وجزء منها التاجر, يعني حسب وضع السوق. إذا السوق مثلا يعني منتعش إلى حد ما قد يتحملها المواطن, لكن إذا السوق غير منتعش أنا أقول لك بتحملها جزء كبير منها التاجر وجزء منها المواطن. يعني قد يقلل المستورد أو التاجر من نسبة ربحه ويتحمل جزء منها حتى يستطيع أن يسوق بضاعته للمواطنين, لكن بالجزء منها المواطن وجزء منها التاجر. نعم
نعم طبعا, وهذا الأمر سيلقي بظلاله يعني الباهظة والسيئة على المواطن وعلى السوق المحلية هنا في قطاع غزة, بمعنى أنه معدل احتياج القطاع من المركبات سيبقى يعني مرتفع حتى لو تم إدخال أو الإفراج عن هذه المركبات يعني بعد وقت.
يعني شوف, كان الله في عون التاجر وكان الله في عون المواطن. لو نظرت إلى حال التجار في قطاع غزة لم يعد هناك لا تجار ولا قطاع خاص ولا ما يحزنون باللغتنا العامية يعني اللي بنحكي فيها. نحن نعاني 15 عام من الحصار, المواطن أيضا يعني يعاني من الحصار 15 عام, لا يوجد أيدي عاملة تخرج للعمل هنا أو هناك. الوضع في غزة يعني كرب حقيقة, الوضع سيء جدا إلى أبعد الحدود. قطاع غزة مليء بالتناقضات حقيقة, يعني نحن نقول أيضا يعني هاي السيارات هاي سلعة غالية الثمن, ومع ذلك في بعض الأحيان هناك طلب كبير على السيارات, وفي بعض الأحيان يعني تشاهد أنه سوق السيارات يشهد حالة من الركود كبيرة جدا.
يعني حتى التاجر نفسه يعني يقع أحيانا يحتار أو يكون أسير الحيرة أنه يدخل, يعني هل يواصل عملية إدخال السيارات ولا يعني يتجنب هذا السوق, ويجد أنه في بعض الطلب من قطاع غزة من المواطنين على هذه السيارات.
يعني هذا ما قلته, قطاع غزة مليء بالتناقضات. أحيانا أنت كتاجر أو كمستورد لا تستطيع أن تشخص الحالة التي يعيشها قطاع غزة من كثرة ما هناك من تناقضات داخل قطاع غزة. قطاع غزة منطقة تشهد حالة يعني ركود كبيرة في التجارة, تشهد حصار دائم من 15 عام, ومع ذلك أحيانا تشاهد أن هناك يعني ناس يرغبون باقتناء سيارات غالية الثمن, سيارات جميلة, سيارات حديثة, وفي بعض الأحيان تشاهد أن يعني حالة ركود أو عزوف من المواطنين على مثل هكذا يعني سلعة, وبالتالي لا تستطيع أحيانا تحدث نفسك بالإيقاف عن هذا العمل أو تخفف. فهذا ما يشهد حقيقة قطاع غزة وما يعني يراود دائما التجار والمستوردين.
طيب أخيرا سيد إسماعيل, أنت ذكرت قبل قليل أنه بالأمس سمح أو أفرج عن 29 مركبة كانت محتجزة في حاجز إيرز قبل الحرب 4 أيام. هل يعني يعطيكم هذا مؤشر أنه تتوقعون مثلا حلحلة لهذا الملف, ملف السيارات, مع الإعلان الإعلامي فقط أو الترويج الإعلاني من قبل الاحتلال أنه هو يريد أن يسهل على سكان قطاع غزة؟
والله شوف, يعني بالأمس أيضا أو ليلة أمس الجمعة أصدرت الشؤون المدنية أيضا خبر
مساعد أنه سيتم ابتداء من غدا الأحد للسماح بخروج 50 شخص من أو 50 رجل أعمال يوميا
تجار
من قطاع غزة إلى إسرائيل والضفة الغربية ممن تلقوا اللقاح. وهناك بعض الثاني أقول بعد التخفيف من القيود التي فرضها الاحتلال بعد العدوان. للعلم التجار ورجال الأعمال منذ عام ونصف لم يدخل أي تاجر أو رجل أعمال إلى داخل الضفة الغربية أو إسرائيل، طبعا كانت أسبابها كورونا ومن ثم أسباب أخرى وبعدها أيضا العدوان. كل ذلك يعني دعني أقول إذا كانت الأمور صحيحة هاي مؤشرات للبدء بالتخفيف. لكن بالنسبة للعودة إلى سؤالك بخصوص السيارات المحتجزة، لا 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 أخبار لدينا حقيقة. نحن تابعنا الموضوع هل سيكون هناك استمرار لإدخال بعض المركبات، لأن هناك 600 مركبة دافعة للجمارك كاملة وجاهزة لإدخالها إلى قطاع غزة. لم نتلقى حقيقة أي تأكيد على استمرار دخولها الأسبوع القادم أم سيكون فقط لأن هذه السيارات كانت موجودة داخل إيرز ويريدوا أن يتخلصوا منها ويعني يدخلوها إلى قطاع غزة. حقيقة لا نعرف، لا ليس لدينا أي تأكيد عن دخول باقي الكمية أو باقي الأعداد الموجودة الأسبوع القادم أم سيتم بقائها داخل الجانب الإسرائيلي.
نتمنى أن تكون هناك أخبار جيدة لكم وللمواطن أيضا إن شاء الله وللتجار بخصوص هذا الموضوع. شكرا جزيلا لك السيد إسماعيل النخالة رئيس جمعية مستوردي المركبات، كنت معنا عبر الهاتف.
هذا البرنامج برعاية شركة جوال.
جوال كل يوم جديد.
عيني
هرب مساها ويلي يما
برعاية شركة جوال.
جوال كل يوم جديد
وكل يوم جديد في مع الناس، وطبعا نطرح القضايا المتعلقة بقضايا الناس في هذا في هذه الحلقة. قبل أيام أثيرت قضية نقل الأكشاك الموجودة على شاطئ بحر غزة، طبعا من مكانها الذي وضعته البلدية نفسها في وقت سابق، وأثارت هذه القضية يعني بعض الجدل لدى أصحاب هذه الأكشاك، وأيضا تعاطف معها البعض، وكان هناك تبرير ويعني حجة لدى البلدية حول قضية النقل. للاستضاح أكثر حول ما جرى، يسعدنا أن نرحب بالمهندس حسين عودة، مدير دائرة العلاقات العامة في بلدية غزة. أهلا بك باشمهندس حسين. يعني على ما يبدو أنه بلدية غزة لها نصيب في كل سنة أن يعني تثار قضية استراحات البحر. يمكن أنت بتلاحظ تتذكر أنه قضية البحر تقريبا كل سنة في البلدية لها يعني مشكلة معها. ما حقيقة ما جرى مؤخرا حول إزالتكم لأكشاك البحر؟
يعني بداية الموضوع مش موضوع إزالة زي ما وضحنا، موضوع هو عبارة عن نقل الأكشاك. نقل الأكشاك هذا أتى ضمن خطة تطويرية من العام الماضي شغالين عليها. أكيد كلكم تتذكروا اللغط اللي صار أثناء تطوير الواجهة البحرية.
صحيح.
وإنه كثير ناس كان في عندها ملاحظات حول تنفيذ الواجهة، وإنه الأكشاك هاي حجبت رؤية الشاطئ. صارت الناس كل كشك بطل عبارة عن نقطة بيع، صار عبارة عن زي كافي صغير، صار
واجهة.
فهذا الشيء عمل إشكالية للناس، وهو هذا فعليا مش هو هذا كان خطة البلدية للتنفيذ. البلدية درست تطوير الواجهة بشكل كامل، عملت مخطط تفصيلي، عرضته حتى على الإخوة في الحكومة، ويعني نال الاستحسان والاعتماد المبدئي. المخطط هذا تضمن يعني جميع أقسام الواجهة البحرية لمدينة غزة، تخصيص المناطق اللي فيها، أن هاي المنطقة للاستخدام العام، هاي ممكن يكون فيها استخدام تجاري، هذه الاستخدام الرياضي. وكمان كان في تدخل هو تحديد المناطق المفتوحة وتحديد المناطق اللي فيها الأكشاك وسط المناسيب مناسيب التربة والأرض. أنا على أساس بديش أحط إشي إنه يكون حاجة وواجهة البحر للمشاة والمصطافين. تضمن الخطة هو نقل جميع الأكشاك الموجودة على المستوى العلوي في البحر أو على شادة عبد الرشيد أو الكورنيش لمستوى أسفل منه لتحت. وهذا الإشي هيكشفهم مساحة أكبر زيادة، وهيتيح للناس المشاة يشوفوا البحر، وهيطور المكان اللي موجود أسفل الرصيف والكورنيش، بحيث إنه يصير في عندي ممشى ثاني موجود في المنطقة الصخرية وأماكن للسياح بشكل أكبر وأوسع، الشيء اللي بيخدم الناس. الآن تنفيذ العمل هذا هو تنفيذ يعني متزلج، يعني كل فترة نقوم تنفيذ جزئية جزئية. الحمد لله إحنا قدرنا نطور ثلاث مناطق مفتوحة عبارة عن منتزهات جديدة من الواجهة البحرية. هاي المنتزهات اللي هي بتسهل للمصطافين انه يجوا يقعدوا، عشان نحافظ على مجانية الوصول لأماكن الاصطياف. في الأماكن اللي قاعدين نطورها الجديدة بنحاول انه حتى هاي الأماكن هتخدم كمان اللي هو أصحاب الأكشاك، انه هيصير الناس اللي يشتري من الكشوك في مكان يقعد حواليه كمان. الأكشاك هاي استخدمها في المواقع اللي طورها المنتزهات، ندخلها لجوة لتحت بحيث انه هي تكون بعيدة عن الشارع وتكون على مستوى أو منسوب منخفض من عن الشارع، بما يتيح رؤية البحر. هاي الرؤية. فبدأنا مراحل، كل منطقة نحاول إن إحنا ننزل الأكشاك على المستوى الثاني عشان نتيح رؤية البحر للمشاة. الآن في ناس كثير رحبت في الموضوع هذا، وفي ناس شوية كان عندها تحفظات إنه طب ليش ينقلون، أنا بدي أكون مبين أكثر للجمهور.
ما هذه نقطة مهمة بس مهندس، إنه يعني ربما البعض يسأل هل سيكون هناك عدالة حتى في واجهات الأكشاك؟ يعني ممكن بعض المناطق لن يكون فيها مستوى منسوب منخفض، إنه تستطيعون من خلالها وضع هذا الكشك في الأسفل أو وضعه في الأعلى. يعني في البعض حيكون في الواجهة والبعض الآخر حيكون شوية هيك مطمور.
لا هو فعليا من حيصير المخطط لكل الأكشاك في نوع من العدالة، لأن احنا الكل في الشهادة هيضل بجوار الرصيف وبشكل مرافق للرصيف. هيصير في مسافة يعني بحدود 10 متر هيكون بعديها. هذا الاشي اللي هي ملاحظة الاكشاك لبقصيص مش هتبطل الموجودة. ولكن الاشي بتم بشكل تدريجي حسب تطوير المناطق. يعني ما اعتقد شنو كل هاي مجلات لقدام او لتحت في العام هذا. لان احنا مش كل الاماكن صارت مهيئة لعملية النقل. فالاشي بتنتهي بشكل تدريجي.
طيب.
ولكن بعتقد انه الاشي كمان هنحاول انه يكون اقصى جهد انه يكون عادل للجميع. لانه اساسا يعني توزيع الاخشاك في الاماكن وكثافة حركة السكان او حركة المصطفين فيها نوع من العدالة سواء من التكلفة الإيجارية أو حتى من شكل الطلبات المكان الأماكن المحيطة اللي مسموحة لصاحب الكشوك حواليها. لأن أنا بلاقي مثلا المنطقة اللي مثلا في الأمام ممنوع أن يحط طاولة وكرسي يعني باتجاه دوار ال17 والفرقان هناك لقدام بيسمح له يعمل جلسات صغيرة. يعني احنا في نوع من العدالة حسب الأماكن الموجودة كيف كل واحد طبيعة التعامل معه ومرتبط الاشي هذا كمان بكثير محددات. فاحنا نحاولين
طيب.
كثير من توفير من العدالة وكمان اذا كان عملية النقل تسبب له تكاليف اضافية زي مثلا بعض التجهيزات اللي هو عاملها هينجلها هيصير احنا كمان البلدية عقبت انه يكون في لجنة تحاول تعوض اي حدا تضرر من النقل.
هو النقل عملية النقل ستكون على حساب البلدية طبعا
على حساب البلدية واي ضرر بنتج عن النقل. يعني انا في كان اشي هو مجهزه عامل مجلى عامل تمديدات السباكة عامل تمديدات كهرباء هذا الاشي هيكلفه تكلفة اضافية لما ينتقل. هذا الاشي احنا بدنا نتحمل.
طيب بدنا نتحمل
نحدده لكل واحد واحنا نعوضه عنه.
طيب
احنا بدناش نظلم اي حدا في عملية النقل هاي.
طب دكتور يعني بس مهندس يعني في سؤال مهم إلى حد ما وهو يطرح بعقلانية وبهدوء. أولا توقيت عملية النقل ألا يعتبر توقيت يعني خطأ بالنسبة للمواطن وأيضا لصاحب الكشك وللبلدية؟ يعني هذا موسم يعني إلى حد ما في هذه الفترة ربما إذا كان متفهما بالنسبة لصاحب الكشك لديكم أنتم في البلدية ربما لن يكون متفهما للمواطنين الذين سيتعاطفون بعضهم في يعني مع أصحاب الأكشاك الذين سيشتكون أو على الأقل ربما سيكونوا راضين. هذه نقطة التوقيت وهي نقطة مهمة. ثانيا لماذا كل هذه التكلفة؟ لماذا لم تكن هناك رؤية أصلا من البداية؟ أين هو التخطيط؟ أين الهندسة؟ اليوم عندما تضع البلدية مشروع في هذا المكان لماذا بعد سنة تأتي لتقول إنه والله هذا المشروع يعني جاءتنا إليه بعض الشكاوى وهو ليس في المكان المناسب؟ هذا يطرح سؤال إنه من البداية لماذا لم يؤخذ بعين الاعتبار التخطيط والرؤية والهندسة والإشراف والاقتراحات ويعني الاستماع إلى أصحاب المنطقة وإلى أصحاب هذه الأكشاك؟
تمام إن شاء الله. يعني البداية كان بخصوص التوقيت العملية النقل مش هالكيف بدأت تالي. يعني أنا حسنا في النقل بدأت بشكل متدرج. إحنا بنحكي تقريبا إن أكثر من 6 شهور تم نقل أكثر من كشك وأكثر من مكان. ولكن النقل بيكون حسب جهوزية المكان اللي بدي أنجل عليه. يعني أنا طورت يعني أنا من 6 شهور بدينا ننقل أكشاك للداخل. وكثير منهم كان مبسوط من انتقل للداخل لأن أنت صار في حواليه زي منتزه زي منطقة محيطة. فالإشي هذا كان يعني كويس لإله لأن أنا بعزز وجودي وبزيد زبائني. بس هذا اللي هو إحنا بدأت العملية تقريبا من 6 شهور. إحنا الموضوع مش الآن بدأ. فالتوقيت هو من 6 شهور هيستمر لقدام وحسب كل منطقة تجهز نبدأ ننقل عليها الأكشاك. بخصوص الموضوع الثاني اللي هو
يعني قضية التأجيل تأجيل الوقت مش مطروحة عندكم إنه تشتغلوا بالشتاء ما تشتغلوا بالصيف؟
يعني حتى مش إنه أنا يوم وبتأجلهم كلهم، لا، أنا حسب الجهوزية بالسيف. يعني أنا حزي أحكي لك قبل نحن مش إنه هالقصة رح نخلص ولا إنه إحنا اليوم بدينا، لا إحنا بشكل تدريجي حسب كل مكان ملائمته، ونضمن إنه يكون في نوع من التنظيم في عملية النقل، مش يصير نوع من العشوائية. نوع من العشوائية اللي حتى بالضبط لما انضغطنا إحنا في الوقت في تنفيذ الواجهة البحرية خلال بداية تنفيذها، كان في عندي إشكالية تتعلق في الوقت، إنه إحنا كان في عندنا محدد زمني أضعف عملية المتابعة مع أصحاب الأشاك. والعملية المتابعة مع أصحاب الأشاك يعني إحنا كنا كان لنا مخطط واضح للوجهة البحرية، كان في عندي تصنيف واضح، ولكن التزام الأشاك بشكل كبير وعملية ضبطهم بالشروط الموجودة سواء من ناحية طبيعة الإنشاءات اللي بعملها حواليه، أو إنه يحط طاولات وكراسي، أو إيش الخدمة اللي بده يقدمها، هذا الإشي كان يعني صعب جدا 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 نحن نضبطه، وعملنا كثير مشاكل نحن في عملية ضبطه، وصار إنه بغلق الواجهة البحرية. فعملية نحن كنا مخططين كنا مخططين، وأي مشروع بصير في مستجدات، يعني إحنا الناحية التخطيطية كان رؤيتنا واضحة، ولكن اللي هو كيف طبيعة كيف طبيعة أصحاب الأكشاك، طبيعة المجتمع في التعامل مع المشاريع هاي، هي هاي اللي كانش في عنا قراءة كاملة إلها. وأعتقد مش غلط إنه الإنسان إذا كان شاف إنه في جزئية مش كما ينبغي إنه يحاول يصححها. إحنا فعلياً كان في عنا مرحلة متابعة وتقييم، بنتابع وبنقيم الوضع، ولقينا إنه ممكن يكون الوضع أفضل وأحسن. بناء عليه بدينا نطور وطلعت الخطة اللي فيه للسنة الجاية، بعد دراسة كاملة يعني، وبناء عليه قاعدين بنطور الواجهة البحرية بشكل متكامل، بحيث انه هيكون لها ان شاء الله رب العالمين فائدة اكبر لأصحاب الأكشاك، وفائدة اكبر للمواطنين، ويتاحت مساحات اكثر، لانه حتى كثير الناس بدأت تلاحظوا لو توجهت على البحر فعليا هتلاقيه كله مكتظ كله مزدحم، مع انه الواجهة البحرية مش كبير مش صغيرة يعني، ولكن فعليا المكان كله مكتظ، المساحات محدودة لانه العمق تاع الواجهة البحرية محدود، فهيك احنا نشتغل نزود العمق تاعها، نزود المساحات الموجودة، نزود المساحات الموجودة بشكل مجاني، ونصنفها بشكل واضح واكبر عشان نسهل على المواطنين عملية الاصطياد في المتنفس الوحيد للمدينة تقريبا اللي هو البحر.
أشكرك جزيلا المهندس حسين عودة مدير دائرة العلاقات العامة في بلدية غزة، كنت معنا عبر الهاتف مباشرة.
هذا البرنامج برعاية شركة جوال.
جوال كل يوم جديد.
شيل القلب وشيل الروح، حب بلادي ما بيروح، طول العمر وبعد العمر أنا شوقي إلها ما بيروح. شيل القلب وشيل الروح، حب بلادي ما بيروح، طول العمر وبعد العمر أنا شوقي إلها ما بيروح.
إلى هنا مستمعينا الأعزاء نصل وإياكم إلى ختام هذه الحلقة التفاعلية من برنامج مع الناس. كان بودنا أن نتحدث أكثر في هذه الحلقة مع رئيس المكتب الإعلامي الحكومي سلامة معروف حول توجه وفد حكومي للقاهرة وحول آخر أخبار المنحة القطرية، لكن يعني لم يتوفر لدينا هذا الاتصال ربما في سياق برامجنا وأخبارنا المقبلة. على كل برنامج مع الناس برنامج يومي يأتيكم تمام الساعة 9:30 بتوقيت القدس المحتلة، نستعرض في أبرز القضايا المتعلقة ب يعني مشاكل الناس، تطلعاتهم، اقتراحاتهم، نطرحها في هذا في هذه الحلقات التفاعلية. تقبلوا تحياتي وطاقم العمل لهذا اليوم، أشكركم على طيب المتابعة وكرم الإنصات. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
هذا البرنامج برعاية شركة جوال.
جوال كل يوم جديد.
للاستماع لنسخة مسجلة من هذا البرنامج وكافة برامج صوت الأقصى، زوروا موقعنا عبر الإنترنت www.alaqsavoice.bs.